بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عزيز موسى.
نقرأها، هذه قراءة نقرأها.
فهذه قراءة نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين. قال الإمام رحمه الله تعالى على قوله: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم عن يعلى ابن عطاء عن القاسم ابن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: وما ننسخ من آية أو تنسها. قال: قلت له: فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو ننسها. قال: فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب. قال الله جل ثناؤه: سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعب عن يعلى ابن عطاء به، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أخبرني يحيى حدثنا سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع بعض ما يقول أبي، وأبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فلن أدعه لشيء، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال البخاري: حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا علي، أقرأنا أبي، وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي. وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها. وقوله: نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين، كما قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: نأتي بخير منها، يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسأها، أو ننسأها أي نرجئها عندنا ونأتي بها أو نظيرها، نأتي بها أو نظيرها،
أو نظيرها،
نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي رحمه الله: نأتي بخير منها أو مثلها، يقول: نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة: نأتي بخير منها أو مثلها، يقول: آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. قال رحمه الله: وقوله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
طبعا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله ننسها سبق كلام العلماء من التابعين وغيرهم، يعني ننسها محمدا عليه الصلاة والسلام، أو ننسأها من النسيئة يعني نؤخرها. ولا ينسب النسيان الذي هو بمعنى الجهل بالشيء إلى الله عز وجل. قال سبحانه: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. الله عز وجل لا ينسى جل وعلا النسيان الذي هو الغفلة والجهل عن الشيء. الله لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله
وأما نسوا الله فنسيهم، فالمراد بذلك نسوا الله فنسيهم، فنسيهم من؟ الله. فما المراد بذلك؟ وما كان ربك نسيا، نسوا الله فنسيهم. الرياض، النسيان هنا بمعنى الترك، أليس هذا تأويلا؟ أليس هذا تأويلا؟ ها؟ يعني صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر غير مراد. ها؟ لا. لماذا؟ أرفع صوتك. لأن اللغة يحتمل فيها هذا المعنى. النسيان في اللغة يأتي بمعنى الترك، نسى الشيء يعني تركه، ويأتي بمعنى الغفلة عن الشيء والجهل بأحواله. فالمعنى المراد هنا نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم جل وعلا، وليس غفل عنهم، وليس غفل عنهم سبحانه. ولذلك بعض الإخوة يقرأ يغفل لكم ذنوبكم، هذا غلط جدا. الله سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقوله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما يخلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء. كذلك يحكم في عباده مما يشاء.
مما ولا بما؟
مما يشاء،
في نسخة بما، ولعله أفضل.
كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء.
نعم. قال شيخنا سجده الله وحفظه: هذا مبني على الحكمة البالغة. الله يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويغني من يشاء، ويفقر من يشاء، سبحانه وبحمده. قال شيخنا: هذا مبني على الحكمة البالغة، لا كما يقول الأشاعرة الجبرية نفاة الحكمة. إنه سبحانه يعمل، إنه سبحانه يفعل لمجرد المشيئة. وقالوا والعياذ بالله: المشيئة تخبط خبط عشواء، فتجمع بين المختلفات، وتفرق بين المتماثلات، فلا توجد حكمة في الفعل، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. انتهى كلامه. فمن أبطل الباطل أن يقال إن الله عز وجل لا يفعل لحكمة، وإنما يفعل لمجرد المشيئة، وهذا قول من؟ الأشاعرة. أما قول أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة. حتى خلق إبليس الذي هو أكفر الخلق، هذا لحكمة أرادها الله عز وجل. قد استنبط العلماء من خلقه حكما وعللا، منها قيام سوق الجهاد في سبيل الله، جهاد الشيطان، ورفع درجات المؤمنين حينما يوسوس الشيطان لهم بالسوء والشر، فيدفعون تلك الوسوسة وهذا الشر، هذا رفع لدرجاتهم، وجهاد في سبيل الله، وحمل للنفس على الطاعة، وإبعاد عن وساوس الشياطين. الله جل وعلا لا يفعل إلا الحكمة، لا كما يقول الأشاعرة من الجبرية النفاة، نفاة الحكمة والتعليل. لذلك هؤلاء ينفون الأسباب. كل باء عندهم في القرآن لا يوجد في القرآن عندهم باء السببية، ليس عندهم في لغة العرب شيء اسمه باء السببي، إما للمجاورة والمناصقة وإما لغيرها من معاني الباء في اللغة إلا السببي، لأنهم ينفون العلة والأسباب. فيقولون القطع حينما تقطع الشيء بالسكين، يقولون السكين ليست سببا في القطع، وإنما القطع يوجد حينما توجد السكين ويحز على الشيء. والطعام ليس سببا في الشبع، وإنما الشبع يقع عند وجود الطعام. والشراب لا يذهب ظمأ الإنسان، وإنما الري يوجد عند الشرب. وهذا الكلام باطل. ولذلك يقولون يستطيع الأعمى في أقصى المشرق في الصين أن يرى البقة في أقصى المغرب في الأندلس. لماذا؟ يقولون إن العين ليست آلة الإبصار، ليست آلة الإبصار، وإنما الإبصار يوجد عند وجود العين. ولذلك يقولون طالما الإنسان فيه عين فإنه يبصر، سواء كان أعمى أم أعشى أم أعور فإنه يبصر، كله سواء، لأن العين ليست عندهم. وهذا مخالف للعقل والنقل. فلذلك التحسين والتقبيح عند المعتزلة وعند أهل السنة، مصدر التحسين والتقبيح عند أهل السنة العقل أم التشريع؟ ها؟ والعقل أيضا. وأما عند المعتزلة فقط ماذا؟ العقل. فما حسنه العقل عندهم فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح، ولا يرجعون في التحسين والتقبيح إلى الكتاب العزيز ولا إلى السنة النبوية، وإنما يرجعون إلى عقولهم وأهوائهم، وظلوا ضلالا بعيدا والعياذ بالله. والعقل الصحيح موافق للنقل الصحيح، لا يخالف. نعم.
قال رحمه الله: فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم لا ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما علمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله، واتباع رسله في تصديق ما أخبر وامتثال ما أمر وترك ما عنه زجر. وفي هذا المقام رد عظيم.
الله تشعر بالنفس السلفي في تفسير الحافظ بن كثير أو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله، نفسه سلفي جدا، يعني يهتمل كل فرصة للدعوة إلى تعظيم السنة وإلى تعظيم الأدلة الشرعية. يعني ما علاقة ما ننسخ من آياتنا أو ننسها بمسألة الاتباع؟ لكنه دخل من الحافظ كلاما متينا. نعم أعد. قال
فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبههم.
يبقى العزة كلها والخير كله في طاعته عليه الصلاة والسلام، ولو خالف هو النفس. حينما ظهرت المظاهرات وحذرنا الناس منها ولله الحمد، ورأينا في ذلك يعني والحمد لله نوعا من الابتلاء الشديد، ولله الحمد وفقنا الله للصبر والثبات على الحق. كان الناس يتهمون بالجنون، يقولون مظاهرات حرام، تجعل نعيش 30 سنة في ظلم وقهر، أنتم مجانين. ماذا حصل للناس اليوم؟ مظاهرة في مظاهرة في مظاهرة، اضطراب في الأمن، في اضطراب في الأمن، في اضطراب في الأمن، وضياع للأرزاق والأخوات، انتهاك للأعراض، إراقة للدماء، وتمزيق للأشلاء. فتح الباب على مصراعيه الآن، ولا ندري إلى أين ينتهي. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين. بدأ الناس يفيئون ويرجعون الحق، يقول ليتنا سمعنا هذا الكلام. لكن متى تقولون هذا بعدما وقعت المصائب العظيمة والبلايا الكبيرة والعياذ بالله والخطوب العظيمة؟ نعوذ بالله من ذلك. ولذلك لزوم السنة هو فيه الخير، كل الخير، حتى وإن كان في ظاهر الأمر لأول وهلة شر، لا يمكن. لا يمكن أبدا، لابد أن نوقن بهذا كان. خلاص هذا الشيء جاء في السنة تعلم أنه هو الخير، السنة حذرت منه تعلم أنه الشر، هذه قاعدة لابد أن ترسخ في قلبك تماما. هذا الشيء من السنة يبقى هذا خير الهدي، هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء مخالف للسنة يبقى هذا شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. قاعدة لابد أن تلقى الله عز وجل وتدخل قبرك معك، هذه القاعدة. هذا الشيء مخالف لا يمكن يأتي الخير. الناس قالوا ستزيد المرتبات وسوف نعيش في رفاهية كبلاد أوروبا ونعيش في كذا، وصاروا يحلمون أحلام اليقظة، وإذا بهم يخشون على دمائهم وأعراضهم ونسائهم وأطفالهم وأموالهم وقبل ذلك دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في الجبل عند مسلم كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد فإن أصدق الحديث، وفي رواية أحسن، أصدق الحديث كتاب الله وخير الهد، وفي رواية وأحسن الهد هدي محمد. هذه قاعدة خلاص. إذا رأيت رجل يلتمس في كل شيء دليلا فهذا عليك به، هذا هو الخير. أما الذي يقول الجماعة بتوع الدليل كل حاجة هالدليل هالدليل، طبعا هالدليل، كل شيء في الدين هالدليل، ماذا نقول لك؟ لابد أن تأتي بدليل، لأنه من ترك الدليل ضل السبيل. نعم، فلابد أن نعي ذلك جيدا. السنة كلها خير والبدعة كلها شر وضلال. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبههم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا.
بل اليهود قالوا النسخ لا يقع، النسخ هو إزالة حكم بحكم آخر، قالوا هذا لا يقع أبدا من الله عز وجل لأنه يفيد الجهل بالشيء، وهذا ليس بلزم، هذا باطل كما سيأتي. نعم.
قال: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية،
فاليهود قال شيخنا حفظه الله: أنكر اليهود عليهم لعائن الله النسخ، وقالوا يلزم منه الجهل، وهذا من جهلهم، فالله تعالى لا يفعل إلا لحكمة، وهو يعلم أحوال عباده، ففي شريعة آدم عليه السلام كان مباحا للأخ الزواج من أخته التي لم تأتي معه في بطن واحدة، وذلك حتى يكثر النسل، ثم حرم بعد ذلك بشريعة آدم عليه السلام. وهذا مما كفر به العلماء جنكيز خان في كتابه الياسع، ويقال له الياسق، لأنه أباح نكاح الأخت على شريعة آدم عليه السلام. ولذلك ليس للتكفيريين حجة في التكفير بالقوانين الوضعية إلا بشروط وضع العلماء الشيخ بن باز وغير علمائنا ومشايخنا، لأن جنكيز خان، وسنب جنكيز خان، جنكيز خان حل الحرام وحرم الحلال، فأباح نكاح الأخت في ياسقه على شريعة آدم، وهي منسوخة، وهي منسوخة في شريعته. فكان في شريعة آدم يجوز للأخ أن ينكح أخته، ولكن كانت حواء تلد ذكرا وأنثى في البطن الواحدة، فلا كان ممنوعا أن يتزوج الولد أخته التي نزلت معه في بطن واحدة، وأما إذا كانت من بطن أخرى فإنه يجوز أن ينكحها، وذلك تكثيرا للنسل في أول الخليقة. وكان في شريعة يعقوب يجوز الجمع بين الأختين، وهذا في شريعتنا ممنوع، قال سبحانه: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن هذا يقطع الأرحام، يجوز للرجل أن ينكح المرأة وعمتها يجمع بين المرأة وعمتها، لكن لو ماتت المرأة وتزوج عمتها يجوز، أما يجمع بينهما فهذا يخرج بينهما الشقاق والاختلاف. وفي التوراة كان في حد القتل هو القصاص فقط، وفي الإنجيل كان حد القتل هو الدية فقط. أما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فخير أولياء الدم والقتيل بأي القصاص أو العفو أو الدية. لذلك في شريعة في الإنجيل من ضربك على خدك الأيسر تعمل إيه؟ من ضربك على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن. لا، في شريعتنا القصاص، لك أن تقتص منه أو تعفو عنه وأن تستطيع ذلك، أو تأخذ الدية إن كان هذا الأمر فيه دية. فأحوال الناس تختلف من عصر إلى عصر، فيشرع الله عز وجل ما يناسب الناس. لذلك هذا القرآن العزيز صالح لكل زمان ولكل مكان، يصلح أن يقود أمريكا، ويصلح أن يقود فرنسا، ويصلح أن يقود كازاخستان، ويصلح أن يقود تونس، ويصلح أن يقود مصر، ويصلح أن يقود ليبيا، ويصلح أن يقود الدنيا كلها، لأنه ليس بعده كتاب، هو خاتم نبي عليه الصلاة والسلام، هو خاتم وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده. فكان لابد أن يكون له كتاب يصلح للناس في كل زمان ومكان، هو القرآن العزيز. حينما طبق الناس حلوله في بعض البلدان كالسعودية مثلا، رفلوا في نعم الله عز وجل، سواء في نعمة الأمن أو نعمة الدين بوجود العلماء الراسخين، أو نعمة الدنيا بأنواع المطاعم والملابس والمشارب يجبى إليه ثمرات كل شيء، والبلاد من حولها مضطربة وتبقى هي آمنة سالمة. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إذا قال سبحانه وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد من الدخل التمر الرديء ما يملأ به بطنه ويلتوي من الجوع، وتقول عائشة ما شبعنا من التمر إلا حينما فتحت خيبر، بعد ذلك يرفل الصحابة في نعم الله، وحينما يموت أحدهم يقسم ورثته الذهب عنده بالفؤوس، قسمون الذهب بالفؤوس، صار فيهم الثراء كعبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، وأيضا الصحابي الذي كان يرسل صفقاته بعد الفجر لما تأول قول النبي عليه الصلاة والسلام بورك الأمة في بكورها، من هو؟ فأثرى مالا كثيرا رضي الله عنه، حكيم بن حزام رضي الله عنه. كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم إقامة شرع الله في الأرض بلا تنازل ولا تلاعب. ما في شيء اسمه تنازل عن الشريعة، نأخذ منها شيء ونترك منها شيء، نأخذ منها ما يوافق أهوانا ونطرد ما يخالف أهوانا، لا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لابد من أخذه كله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوه بكل شرائعه، فلا تدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا شملتكم وعمتكم. وكتاب أنزله الله مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صار هناك مسخ للشريعة حينما أراد بعض الناس، حينما أخذ يتأول ويتنازل عن أصول دينه من أجل الوصول إلى المنصب أو الكرسي والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وكانت أن تزول عقيدة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأمر
دون غيري. وهذا فيه الرد على الصوفية القائلين بأن هناك سبعة أقطاب تتحكم في الكون والعياذ بالله، وهذا كفر في الربوبية والعياذ بالله. من اعتقد ذلك فهو كافر. من اعتقد أن هناك سبعة أقطاب تتحكم في الكون دون الله عز وجل فهذا كفر في الربوبية، لم يكفره أبو جهل ولا أبو لهب والعياذ بالله. نعم.
قال: أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأنهى عما أشاء وأنسخ وأبدل وأغير في أحكامي التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخبر عن عظامته، فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى محمد عليهم الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاءوا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله تعالى أن لهم ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. قلت: والذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فأنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. وما يجاب به عن هذه
وهم يعترفون بذلك
ويصدفون عنه.
نعم.
وما يجاب به عن هذه الآية بأجوبة لفظية: فلا تصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود كما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته، سواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه السلام.
قال شيخنا حفظه الله: مغيا أي غايتها ونهايتها أن يعمل بها إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فلا يسمى نسخا كقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة، وأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم
إلى الليل، يعني هنا إلى هنا تكون غائية، يعني غاية الصيام يكون إلى الليل. نعم. وقيل إنها مطلقة. نعم.
قال: وقيل إنها مطلقة، وأن شريعة محمد
يعني ليست غائية مغياة، وإنما هي مطلقة، نزلت ليعمل بها لا لأنها تمهيد لشريعة تأتي بعدها. نعم.
وقيل إنها مطلقة، وإن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نسختها، فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه معين، لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تعالى تبارك وتعالى. قال الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
نعم هكذا. الناس في الحديث نهى الله تعالى منه هكذا أول شيء.
نعم
يوجد حذف هنا سقط أو تقرأ من نسخة أخرى. قيل إنها مطلقة. معك يا محمد فما قرأ ولا في زيادة ولا انسرحت؟ مسافر وباطل نبيك أفهم بي. لا تسافر هنا ما تطلع بس. نعم اقرأ من أول. وقيل إنها مطلقة، قول الثاني مغيّة ومطلقة. نعم الإنسان في هذه الفتنة التي يعيشها الناس لا ينشغل بالفتنة، لا تفكر تسافر ولا ما تسافر، هتموت ولا هتعيش، إنما يفكر الإنسان كيف ينجو من الفتنة، ولا يفكر في شدة الفتنة أو في خفة الفتنة. فلما دخل رسول الله فلما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حال الدجال وشدته وبأسه، ماذا فعل الصحابة لما قال إنه يعني يضرب الإنسان فيقسمه قطعتين ويمشي بينهما ويأمره أن يحيا فيحيا بإذن الله، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، ويأتي الخربة فيتبعه كنوزها كعياسيب النحل. وفيه شدة عظيمة وبأس كبير. ماذا شغل الصحابة ساعة إذن؟ قال يا رسول الله وماذا أيضا، ماذا من أوصاف الدجال أيضا، احكي لنا زد لنا. لا، وإنما انشغلوا ماذا، كيف نصلي يا رسول الله. لما قال لهم في حديث النواس بن سمعان الطويل عند مسلم إن أيام الدجال يوم كسنة، يعني تطلع الشمس من المشرق لا تغرب إلا تغرب إلا بعد كم شهر، 12 شهر، يعني 360 يوم من أيامه، وتطلع في اليوم الآخر فلا تغرب إلا بعد شهر، والآخر لا تغرب إلا بعد أسبوع جمعة، والآخر وباقي أيامك كأيامكم. فما الذي شغل الصحابة؟ قال يا يوم سنة، لو إحنا بقى يوم سنة ويوم شهر ويوم أسبوع. لا، قالوا يا رسول الله خلاص يوم سنة يوم شهر كلها أيام الله، أيام الدجال وغير أيام الدجال، الله يفعل ما يشاء ولا يفعل إلا لحكم. طلعت الشمس غربت بعد 12 ساعة أو بعد 10 ساعات أو بعد سنة أو بعد شهر أو بعد أسبوع، ليس لنا علاقة بهذا، إنما علاقتنا كيف نعبد الله إذا طلعت أو غربت. فماذا قال الصحابة؟ قالوا يا رسول الله كيف نصلي. سبحان الله، هذه الشدة العظيمة، ربما أحدهم يضرب ويقطع قطعتين، وهذا يقول كيف نصلي، لأن قلوبهم انشغلت بالعبادة. قالوا يا رسول الله كيف نصلي؟ قال اقدروا له، اقدروا له، يعني قسم اليوم. ماذا يصلي من أدرك الدجال؟ كيف يقدر له؟ يعني الآن مثلا من الصبح من أذان الفجر إلى الظهر كم ساعة تقريبا؟ 3:13 الآن الأذان، إلى الظهر تقريبا 12 كم ساعة؟ ها؟ 6 ساعات إلا أو 5:30 مثلا، وبين الظهر والعصر كذا، والعصر المغرب كذا، والمغرب والعشاء كذا، ولا شخص يقدر يجعلوها نسب كهذه كهذا الوقت في اليوم. فالإنسان في حال الفتنة ينشغل ينشغل بتحقيق التوحيد والإخلاص، وينشغل بالصلاة والعبادة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الردم يأجوج وماجوج كهاتين، وحلق بالإبهام والسبابة، من يقص ويحبات هذه الحجر فيقمن فيصلين، يعني النساء. الإنسان يستعين بالله عز وجل، حق التوحيد لا إله إلا الله، ويشهد في الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني إذا حزبه أمر اشتد عليه قال أرحنا بالصلاة يا بلال. هكذا نعم إنسان، لأنه انشغل بالفتنة وعظم الفتنة ربما تضخيم الفتنة يؤدي إلى ضعف الإيمان. لذلك من الخطأ نشر الأشياء التي تضعف قلب المؤمن، أن هذا من حال المنافقين، وهو الإرجاف في الصف المؤمن، يرجفون سيحدث وسيحدث وسيحدث وسيحدث. لا ينبغي هذا، هذا غلط، وإنما ينبغي تقوية العزائم وتقويتها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بهذا التسليم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، والله ذو فضل على المؤمنين. قد يكون الأمر في ظاهره شر عظيم، وإنما هو خير كبير لأهل. نعم
يعني
يجب أن يكون يرفع يده معهم على الإمام. نعم، يرفع يده عليهم، يوافق جماعة المسجد، ويصلي في المسجد الذي على السنة. القنوت يكون بإذن ولي الأمر، ويكون في نازلة عامة أصابت المسلمين جميعا، لا في نوازل خاصة. لو في نوازل خاصة سنقنط طول عمرنا، كل إنسان عنده نازلة. نعم، تكون بإذن ولي الأمر حاكم، وتكون في النوازل العامة، ويكون في الخمس صلوات القنوت. لكن القنوت الحزبي لتبع جماعة هذا ليس من السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقيل إنها مطلقة، وإن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نسختها، فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه متعين، لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. ففي هذا المقام يبين تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعائن الله، حيث قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات.
وتقول على كل شيء قدير وليس على ما يشاء قدير، لا تعلق القدرة بالمشيئة، لأن قدرة الله عز وجل مطلقة، وعلمه سبحانه وتعالى أزلي سابق للأشياء، ولو لم تجد الأشياء فالله بها أعلم وعليم جل وعلا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله يعلم ما كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن يعني في من المستحيلات، وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ذلك الأشاعرة والمعتزلة يقولون الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، عفوا القدرية، ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، وإن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وكان أول من قال بذلك من معبد الجهني في البصرة، ولكن ابن عمر حارب هذه البدعة. قيد الله جل وعلا في كل زمان من ينشر السنة ويهدم البدعة، لما ظهر ذلك وذهب الناس لعبد الله بن عمر زالت الفتنة، ورجوع الناس للعلماء زوال الفتنة، ولزومهم غرز الجهلاء بقاء الفتنة. الشيخ يفتن الناس المظاهرات، والشيخ يبكي أمس، ما أنت اللي فتن الناس المظاهرات في الأول، لست أنت، أنت اللي نزلت بزوجتك وأولادك بعدما خربت الديار تأتي تبكي على مصر، أنت أنت عدو مصر، أنت الذي أفسدت مصر. فتاويك المتلاعبة متلاعبة في دين الله سبحانه وتعالى تأتي بعدما خربت الأمور تبكي، تخرج على شاشات تبكي بكاء الثكلى والنساء. كم حذرنا منك من فتاويك الخبيثة التي على غير شريعة الله وعلى غير هدي محمد عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يفيد البكاء؟ هذا بكاء، هذا بكاء من قتل القتيل ومشى في جنازته، يقتل القتيل ويمشي في جنازته يبكي وينوح عليه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم.
قال رحمه الله حيث قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ الآية. فكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر.
كذلك له الحكم. نعم.
فكذلك له الحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر.
ولذلك مسألة الحكم بما أنزل الله متعلقة بماذا؟ بالإلهية فقط ولا بالإلهية والربوبية والأسماء والصفات؟ بالثلاث. الله جل وعلا كما أن له الملك يجب أن يكون له الحكم، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم والحكم، الحكم العدل جل وعلا. وأيضا التوجه إليه بالحكم هذا ألوهية، هذا تأله وتعبد للقلب مع الله عز وجل. فلا يجوز أن يقال أن مسألة الحكم أنزل الله متعلقة بالألوهية فقط أو الربوبية فقط، لا، متعلقة بأقسام التوحيد كذلك. ولا صح أن نجعلها قسما رابعا من أقسام التوحيد وما يفعل الغلاة الشراف في زمان من الخوارج، لا، لأنها متعلقة بكل الأقسام، فهذا جفاء معها أصلا. نعم.
قال رحمه الله: وقرر في سورة آل عمران التي نزل صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ عند اليهود في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، الآية، كما سيأتي تفسيرها. والمسلمون كلهم متفقون على
هذا. مثال للنسخ إلى الأثقل ولا إلى الأخف؟ إلى الأثقل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. نعم. من قبل أن تنزل التوراة. نعم.
قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، الآية، كما سيأتي تفسيرها. والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكم البالغة. وكلهم
وهذا النسخ في، انظر إلى كلام الحافظ، في الأحكام وليس في العقائد، فالعقيدة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام، التوحيد ليس فيه نسخ، من لدن آدم ونوح إلى قيام الساعة ليس في التوحيد نسخ وإزالة الحكم، لا، التوحيد ثابت. نعم.
قال: وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وهذا وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشرة بعد الحول، لم يجب على ذلك بكلام مقبول. وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة اثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك، والله أعلم.
هذا مما عمل به علي فقط رضي الله عنه، ولا صح للشيعة والرافضة احتجاج به على أن علي أفضل من أبي بكر وعمر، لا، يعني يحتجون بذلك على أن عليا رضي الله عنه أبو الحسن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر، لأنه هو وعثمان، لأنه هو الوحيد الذي عمل بآية الصدقة في قبل مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، هو صادف أن عليا فعل ذلك رضي الله عنه، ثم نسخ الحكم ورفع، ليس معنى ذلك أن عليا أفضل، إن هناك بعض الأشياء وقعت لبعض الصحابة لم تقع لي للعمرين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فأبي بن كعب كان له شأن مع القرآن، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبرائيل وأمره أن يقرأ على أبي بن كعب سورة البينة، كما عند مسلم أن طرق النبي صلى الله عليه وسلم أبيا طروقا، يعني بالليل طرق على بابه فقال يا أي أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة بينة. قال يا رسول الله الله أمرك بهذا؟ يعني أبي يتعجب، الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات يرسل أفضل رسول ملكي جبرائيل إلى أفضل رسول بشري محمد عليه الصلاة والسلام لكي يقرأ على رجل من الأمة سورة البينة. نعم. قال نعم، فبكى أبي. قل ابن القيم رحمه الله بكاء الفرح، كما قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه منقبة عظيمة لأبي بن كعب. لذلك عمر لما أراد أن يجمع الناس على قراءة جمعهم على قراءة أبي بن كعب كما في البخاري. فهذا الأخ له شأن مع القرآن، وهذا له شأن مع الصدقة، وهذا له شأن مع الجهاد في سبيل الله، وهذا له شأن مع طلب العلم. فهذه أبواب خير. والموفق كما قال ابن القيم رحمه الله إذا فتح للعبد باب من الخير فلم يهتبله عوقب بغلق أبواب أخرى. إذا فتح لك باب من الخير اشتهد فيه، وإلا يعاقب الإنسان بغلق أبواب من الخير أخرى. ألا ترى أنك تأتي للمسجد وأنت مريض أو ما تستند على أخيك وآخر جالس على المقهى وأقوى منك وأشب منك حرمان؟ نعم. 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 آية المصابرة كان أولا يجوز الجهاد في سبيل الله إذا كان عدد الكفار 10 أضعاف عدد المسلمين، ثم نسخ ذلك إلى النصف لكل واحد 2. كان في الأول لكل واحد 10 كما في آية الأنفال إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، هذا النسخ. وقبل ذلك كان إن كان هناك 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الآن خفف الله عنه وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. لذلك بعض العلماء لا يرى الجهاد إلا إذا كان عدد المسلمين على النصف من عدد الكفار، هذا قول بعض العلماء. نعم. ولا إشكال في كون الصحابة كانوا على الثلث تقريبا في غزوة بدر، فكانوا 13,300 والكفار قرابة 1000، وانتصروا في غزوة بدر. نعم. 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 كانت أول العدة المتوفى عنها زوجها سنة، كما في سورة البقرة. كانت تنقذ المرأة تربص حولا كاملا في سورة البقرة، ثم نسخت بعد ذلك إلى 4 أشهر و10. وصية الأزواج متاع من الحول غير إخراج. نعم.
قال الله
ثلاثة بعدهن 4 أشهر و10. نعم.
قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال الحافظ رحمه الله تعالى نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث
هذا حكم أحكام الله الملاعنة، سيأتي في سورة النور، مذكور في سورة النور. وجد يتهم الرجل زوجته والعياذ بالله بالزنا، فإما أن يأتي ببينة أو الحد في ظهره، وإما أن يلاعن، وإذا لاعن امرأته فإنها تحرم عليه. يتهمها بالزنا، يقسم أربعة أيمان والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا حكم أحكام الله سبحانه. نعم.
قال: ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة، ثم قال عليه السلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديث. وهكذا قال أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع.
نعم. قال شيخنا حفظه الله: الأسئلة التي نهي عنها هي فيما لم يقع، فيحرم من أجل المسألة، أو فيما فيه تعنت وتفصيل مسكوت عنه، كما في قصة البقرة. انتهى كلامه. نعم. فالإنسان لا يكثر أشياء فيما لا يفيده. قال: نسأل ما لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف؟ ولو عرفت لون الكلب أسود أو أبيض أو أحمر ماذا تستفيد؟ لو قيل لك هو أسود ما الفائدة؟ لو قيل أبيض ما الفائدة؟ لو قيل أسود على أبيض ما الفائدة؟ كله سؤال جهل به لا يضر، وعلم به لا ينفع، تتكلم بلا فائدة. عدد الألوان في القرآن، بعض الناس يفعل المسابقات عدد الألوان في القرآن، لو ماذا لو عرفت عدد الألوان؟ أزرق وأسود وأخضر وأبيض وصفراء وفاقع لونها، وماذا لو عرفت هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ فهذه المسابقات غلط، ولا يجوز النفق عليها من الزكاة. وإن العلماء لما أباحوا إخراج الزكاة في طلب العلم للنافع، ليس هذا الفضول الذي لا فائدة منه. نعم. إذا كان الإنسان لو حيدفع مال زكاة في مسابقات ينظر إلى المساجد التي على منهج السلف. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو كريب، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا نتمنى الإعراب.
وقال: نتمنى الإعراب، لا الأعراب، يعني من البادية.
وإن كنا،
قال شيخنا: كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم هيبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعطونه الهيبة العظيمة عليه الصلاة والسلام. فهذا البراء، وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم له شواهد كثيرة، يجلس سنة يريد أن يسأل يتهيب. وأيضا في قصة ذي اليدين لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاته العشي الظهر والعصر فسلم على الركعتين، وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه أبو بكر وعمر هاب، فقام رجل قال له ذو اليدين يا رسول الله لطول في يدي أقصرت الصلاة أم نسيت الحديث؟ وكان بعضهم عمرو بن العاص لو قيل له صف لنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطيع لأنه كان لا يحدق إليه النظر تأدبا معه عليه السلام. ولم تعرف الأرض قوما صحبوا نبيهم خير صحبة مثل الصحابة رضي الله عنهم، فخير حواري لنبي هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل من حواري موسى وأفضل من حواري عيسى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. حتى أن أحدهم قيل له وهو يعذب في سبيل الله إن صحت القصة فيها مقال أتحب أن يكون محمدا مكانك وأنت في أهلك ولدك تنعم؟ قال والله ما أحب أن يصيبه هو في بيته بين أهله وولده شيء وأنا أنعم في هذا المكان. كانوا يفضلونه على أنفسهم ويؤثرونه على أنفسهم عليه الصلاة والسلام، وفدوه بأرواحهم ودمائهم وأموالهم وبنيهم وآبائهم وأمهاتهم، فداك أبي وأمي يا رسول الله، هكذا كان يقول. كان إذا ندى أحدهم قال لبيك وسعديك، لبيك يا رسول الله كمعاذ، تأدبوا معه أدبا عظيما رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا خير جيل رأته الأرض ولن ترى الأرض أبدا، جيل لن ترى الأرض أبدا جيلا كجيل الصحابة. ولذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا لقي أويسا القرني أن يسأله الدعاء، ليس لأن أويسا أفضل من عمر، لا، وإنما عمر خير من ملء الأرض من أويس، ولكن كان هناك فضيلة لأويس في هذا الباب فكان مجاب الدعوة أويس القرني. نعم أو القرني. نعم
هذا وين حديث
ثلاثة نفر؟ نعم. أي حديث؟
حديث ثلاثة نفر
بدايته نجمع بينه وبين ماذا؟
بين هذا القوم أنه كان
سنة ولا يسأل النبي. طيب كان لا يسأل يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، أما هذا استحيا يعني فجلس في المجلس. جلس في مجلس العلم لا تعرف بينهم. نعم.
قال رحمه الله وقال البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن الفضل عن عطاء بن السائب
الفضل بن فضيل
حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما سألوه عن إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن شهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. وقوله تعالى
أن الصحابة كانوا إذا سألوا عملوا عملوا بما أجيبوا به. بعض الناس الآن يكثر الأسئلة وعند العمل تجده ضعيف، عنده رقة في العمل مع أنه كثير السؤال، وغالبا الذي يكثر الكلام يقل عمله غالبا. نعم.
قال وقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن أكرمة أو سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رفع ابن حريملة قال رفع ابن حريملة أو وهب ابن زيد
انظر رفع ابن حريملة
يا محمد ائتنا بكتاب ننزله علينا من السماء نقرأه تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك فأنزل الله من قولهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وقال أبو جعفر الرازي
ووقع ذلك ومع ذلك لم يؤمن بل طلبوا رأوا انشقاق القمر وكل قطعة منه على جبل ومع ذلك لم يؤمن الكفار فمن عاند والعياذ بالله فإنه لا يهتدي للحق ولو رأى من الآيات ما رأى ولو رأى من البينات ما رأى وكان الحجر يسلم عليه النبي عليه السلام في مكة ويرد عليه السلام وكان الحصى يسبح في يديه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يؤمن الكفار ونبع الماء من بين أصابعه في أحد الغزوات وكثر الماء الطعام بين يديه حتى أنه لا يدرى حينما وضع أكثر أم حينما رفع ومع ذلك لم يؤمن الكفار.
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثة ما أعطاكم الله خيرا ما أعطاكم الله خير خير مما أعطي بني إسرائيل كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفر فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة فما أعطاكم الله خيرا مما أعطي بني إسرائيل قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن قال من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له عشر أمثالها ولا يهلك على الله إلا هالك فأنزل الله أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل.
هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية أبي العالية دياحي مرسلا وأما حديث الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان فهذا حديث أبي هريرة عند مسلم ثابت أما هذا الحديث هنا فضعيف وأيضا هو مخالف من هم بسيف لم تكتب عليه وإن في الحديث الصحيح في الصحيحين كتبت له حسنة فإن هو عملها كتبت له عشر حسنات. نعم
جزاكم الله خيرا. لم يصح أن أمم التي قبلنا إذا فعلوا خطيئة تكتب لهم على الباب وهكذا؟
لا يصح هذا ضعيف
يعني حتى في غير هذا الخبر
لا نعلم هذا لا نعلم أن هذا صح. والله جل وعلا حي ستير يحب الحياء والستر جل وعلا يستر على عبده على عبده جل وعلا يستر الله على العباد. نعم نعم لا يوجد ليس من جل وعلا. نعم
قال رحمه الله وقال مجاهد أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أي يريهم الله جهرة. قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعلم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا قال الله تعالى وما يتبدل الكفر بالإيمان أي ومن يشتهر الكفر بالإيمان ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء.
والعياذ بالله. هذا من الحلمة. قال شيخنا: سؤال قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعل له مصطفى ذهبا كان من قبيل التعنت. نعم. ولذلك لم يؤمنوا، ولو وقع ذلك لم يؤمنوا. صلى الله السلامة والعافية، وفقنا الله ويكون من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.